بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده وأشكر له وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله غيره ولا رب سواه وأن محمدا عبده ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الكلمة التي تنظم ضمن الدورة التربوية والتعليمية في دار البيان، أوكل إلي الكلام عن موضوع كبير وخطير وعظيم، وهو حق القرآن علينا. وقد جاءني الطلب على حين زحمة أشغال وكثرة ارتباطات، فتحينت فرصا قليلة وجمعت فوائد يسيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكن بها. ولضيق الوقت وكثرة عناصر الموضوع، نبتدئ وندخل مباشرة في الموضوع بدون مقدمات كان لا بد من ذكرها وعرضها بادئ ذي بدء. فكما ذكرت، ندخل مباشرة في الموضوع. وفي البداية، لا شك أن هذا القرآن العظيم والكريم هو خير كلام وأشرف ذكر وأجل قول وأحسنه، كيف لا، وهو كلام أشرف ذات، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو بين يدينا وعندنا أمانة عظيمة وتكليف كبير ومسؤولية جسيمة سوف يسألنا ربنا عنها، وسوف يحاسب كل واحد من عباده وإمائه عن موقفه من هذا الكتاب والقرآن، كيف تعامل معه، وكيف عمل به، وكيف كان موقفه من هذا الكتاب الكريم والذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن، لشرف لك ولقومك، أي العرب، لأنه نزل بلغتهم ولسانهم. وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا القرآن، هل عملتم به، هل قرأتموه، هل طبقتموه، هل جاهدتم به، هل وهل، وغير ذلك من الأمور التي هي من حق القرآن الكريم علينا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. وأيضا فإن العبد إذا قام بين يدي الله عز وجل ذكرا كان أو أنثى، فإنه لن يبارح موقفه من بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى وهو سائله، حتى يسأله عن هذا العلم، ومن أجل العلم وأشرفه ومن العلم القرآن. قال الله عز وجل: أنزله بعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وكما أن هذا القرآن مسؤولية وأمانة حملنا إياها، فهو من الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال، وأبينا اعتذارا لا إباء وعصيانا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كما أنه كذلك، فهو أيضا شرف وذكر وذخر وأجر وفضل وثواب وعلو وتمكين وجزاء عظيم لمن قام بحقه وعمل فيه بما يجب، حتى لا يرهب الإنسان إذا سمع المسؤولية تجاه هذا القرآن فيترك القرآن الكريم قراءة وعملا، فإنه إذا وضع أمام ناظريه وفي مخيلتي وفي باله ما يناله من الثواب والأجر والذكر والعظمة عند الله عز وجل ورفع المكان وعلو المنزلة، فإنه ينشط لتتبع هذا الحق والعمل به والاعتناء بكتاب الله عز وجل. والله عز وجل بيّن أن هذا القرآن الكريم لا يناله كل أحد، وإنما هو إرث من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لا يناله إلا من اصطفاه الله واجتباه واختاره وفضله ليكون من أهل الله عز وجل. فمن أراد الله به خيرا علمه كتابه، ومن أراد أن يكون من أهله وخاصته فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. من أراد الله به هذا الأجر العظيم والثواب الكبير اصطفاه واختاره لتعلم كتابه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يتبين هذا إذا قارن الإنسان الذي من الله عليه بكتابه وكلامه وآياته قراءة وتدبرا وحفظا وعملا ودعوة وجهادا به، إذا قارن بين حاله وحال الصالحين من حملة القرآن الكريم وبين هؤلاء الذين إن صدحوا صدحوا بالأغاني واللهو والطرب لا يصدحون بآيات الله، وإن تلهوا تلهوا بالغيبة والنميمة والسباب والشتام، وإن عملوا عملوا بالمعاصي والمنكرات، وإن دعوا دعوا إلى الضلالات والإجرام والموبقات والعظائم. فإذا قارن بين حالته وكيف من الله عليه وهداه إلى الطيب من القول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ونظر نظرة أخرى إلى هؤلاء أدرك عظيم ما أراد الله به من المكان والمكانة العظيمة والكبيرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وإياكنا من هؤلاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل القرآن هم أرفع الناس مكانة في الدنيا وفي الآخرة، فقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. وهذا كقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكقوله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمن اعتنى به وقام بحقه وقام لله فيه بما يجب من أمره وتكليفه وأمانته رفعه الله فوق غيره درجات، لأنه من أفضل العلم، والله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم درجات، بل هو أفضل العلم على الإطلاق. ومن اتخذه ظهريا ونأى عنه جانبا وضرب عنه صفحة وأهمل وفرط فإنه يرتكس وينعكس ويسفل إلى أسفل الرذال والسفال بسبب موقفه من كلام الله عز وجل وكتابه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عام، فإن أهل القرآن هم أرفع الناس درجة. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار منهم أمراء الأجناد وأهل الشورى برغم صغر سنهم كابن عباس وغيره، وكذلك فعل أصحابه كعمر، كان يجعل أهل الشورى من أهل القرآن الكريم، والمناصب الرفيعة والإمارات والقيادات والجند والمسؤوليات الكبيرة يختار أهل القرآن. بل وفي الصلاة فإن الذي يتقدم الناس ويقدمهم في الصلاة رجالهم ونساءهم إنما هم أهل القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث المعروف. وكذلك أيضا في كل الأمور، جاء في الحديث الصحيح أن عمر التقى مع عامله في واد يقال له عسفان بين مكة والمدينة، فقال: من خلفت على هذا الوادي؟ قال: ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: أحد موالينا. قال: تخلف على الناس مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. قال: صدقت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكذلك كان في القبر النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن لأنهم أرفع درجة، فلما قتل قتل أحد وكثر عددهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبر أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة أو أكثر في قبر واحد، وكان يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه عليه الصلاة والسلام على الآخر في اللحد والقبر والصلاة عليه وغير ذلك. نعم، لأنه روي بل ثبت أنه صلى على قتل أحد، وقد نسخ ذلك فيما بعد على قول بعض أهل العلم، فالشهيد لا يصلى عليه. وكذلك إذا بعث الإنسان يوم القيامة وحينما توزع الصحف ويتبوأ أصحاب الجنة منازلهم، فإن أعلى المنازل لأهل القرآن أهل كلام الله عز وجل. وثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء يوم القيامة بصاحب القرآن فيقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فهو في علو، وارتقي في درج الجنة فهو علو ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال العلماء: من استكمل القرآن الكريم كله حاز على أعلى الدرجات، لأن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن حفظ القرآن كله عملا وتلاوة وتدبرا ودعوة وعلما وغير ذلك كان في الفردوس الأعلى والمنزل الأسمى والمقام الأسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. من حق القرآن الكريم علينا أولا القراءة. قال الله عز وجل: القراءة، التعاهد بالقراءة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الإمام الترمذي وحسنه. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج بالصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل، يعني وفي معناه امرأة، آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. ما أحسن هذا، يقرأ القرآن لأن الله عز وجل آتاه إياه، جعله في صدره يقرأه أو تقرأه قائما أو قائمة أو قاعدا أو قاعدة أو على جنبه أو في حال اليقظة أو في حال المنام أو في قصدي في حال الاضطجاع على جنوبهم وركعا وسجدا وقانتين بآيات الله، وفي الليل والظلام والسفر والحضر. صاحب القرآن ومن حفظ القرآن لا يحتاج إلى أن يفتح المصحف ويشعل النور وما أشبه ذلك، لا، لأن قرآنه في صدره، فإذا طار عنه الكرى وابتعد عنه الوسن وأرق يوما فإنه يفتح القرآن في صدره ويقرأ، فيكون القرآن أنيسه وجليسه ويذهب الله عز وجل به وحشته. إن صاحب القرآن قد أوتي كنزا عظيما لا يعادله كنز، لا من الأحمر ولا من الأصفر ولا من الذهب ولا من الفضة ولا من الأموال ولا من الخيل المسومة والمتاع والحرث. نعم، إن آية بل حرفا من كتاب الله عز وجل يعدل الدنيا، بل خير من الدنيا وما فيها. فهذا الأمر الأول الذي يجب علينا تجاه القرآن الكريم، والذي هو من حق القرآن الكريم علينا. وقراء القرآن الكريم لهم أخبار مشهورة وأعمال مأثورة وقصص عجيبة ومواقف غريبة تذكر فتشكر، وإنها لمواقف كبيرة من قراءة القرآن الكريم وتعاهد القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم والاعتناء بكلام الله عز وجل والاهتمام به. ولولا ضيق الوقت لا ذكرنا شيئا وسردنا شيئا من أخبارهم، ولا بأس أن نذكر شيئا خاصة فيما يتعلق بالنساء لأن الحديث إليهن. فمما ذكر من أحوال السلف، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في كل أقواته لا يمنعه إلا الجنابة، وذكر عن أمهات المؤمنين، وذكر عن زبيدة بنت جعفر المنصور وهي زوجة هارون الرشيد المعروفة رحمها الله، ولا يصح ما يقال فيها من الغناء والشرب واللهو والطرب، هذا من جنس الافتراء الذي نسب إلى زوجها وهما منه براء، ولكنه من تلفيق الشيعة والمستشرقين وأعداء هذا الدين وهذا التاريخ العظيم. يذكر أنها كانت تهتم بكتاب الله عز وجل، وهذا من حسناتها، وكان لها 100 جارية كل جارية تحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكان لكل جارية ورد عشر القرآن، وكانت تسمع عليهن القرآن الكريم، وكان يسمع في قصرها دوي كدوي النحل من كلام الله عز وجل وحفظه. كذلك مما ذكر عن في سيرة خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميدي، وهي من الفاضلات من أهل المغرب من نساء السلف كانت تحفظ القرآن الكريم على القراءات العشر، وكانت تحفظه وتعلمه. وذكر عن خديجة بنت هارون الدوكالية المتوفاة عام 695، وهي فاضلة قارئة، كانت تقرأ القرآن الكريم وتحفظه على القراءات السبع، وكانت تقرأ القرآن وتخرج عليها جلة وجملة من الحفاظ والعلماء أخذوا القرآن الكريم برواياته عنها. وقيل في سيرتها إنها حجت 15 مرة إلى بيت الله عز وجل، وذكر أنها حجت من هذه الحجج 13 مرة على أقدامها، ومرتين وهي راكبة، لأن بعض أهل العلم استحب الحج ماشيا، وقد حج هارون الرشيد ماشيا، وحج كثيرا من العلماء والفضلاء وأهل الخير والصلاح، وبعضهم فضله على الركوب لأن الله عز وجل بدأ بهم، قال يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وبعض العلماء فضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وعلى كل حال، فلكل إنسان ما اكتسب من الخير والأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا في سيرتي، أو ذكر بعض مشايخنا مشافهة عن الشيخ الأمين الشنقيطي العالم الفحل النحرير الكبير رحمه الله وأجزل له المثوبة وأسكنه فسيح جناته، وهو شيخ المشايخ شيخ ابن باز وعلمائنا، وتوفي في آخر القرن الماضي رحمه الله. هذا يؤثر من أقواله أنه كان يقول: قرأت تاريخ الإسلام وحفظت القرآن الكريم على زوجة خالي قبل أن تحتجب عني، على زوجة خالي قبل أن تحتجب عني. وشاهد هذا أن كثيرا من النساء مضى لهن تاريخ سابق وسامق وصفحات عطرة في الاعتناء بآيات الله عز وجل والاهتمام بكتابه، حتى إنهن يعلمن الرجال، وهذا طبعا مشروط بأمن الفتنة، وتفصيل هذا في غير هذا المقام. أيضا من حق القرآن الكريم علينا الاعتناء به وحفظ القرآن الكريم والعناية بكتاب الله عز وجل والمواظبة والمواصلة له والتعاهد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، وقال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لقد كان السلف يحبون القرآن الكريم إلى درجة أن الموالي منهم والصغار والنساء كان لديهم من الفقه العظيم وإدراك مدى الخسارة العظيمة من قطاع القرآن الكريم. ذكر في سيرة أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، وهي بركة بنت ثعلبة، أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختلف إليها، ذهب إليها أبو بكر وعمر يزورانها على عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكت لما رأتهما، قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ إنما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أبكي لوفاته، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. كذلك من حق القرآن الكريم علينا الاعتناء بآداب القراءة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الرجال والنساء وللأسف الشديد. وآداب القراءة كثيرة، فمنها آداب قبل القراءة، ومنها آداب أثناء القراءة، ومنها آداب بعدها، فأذكرها على عجالة يسيرة سريعة جدا. أولا الآداب التي قبل القراءة، منها الطهارة الكبرى، يعني الطهارة من الحدث الأكبر، حيث لا يحل للجنب ولا للحائض أن يقرأ القرآن، اللهم إلا أن تطول مدة الحيض فتخشى المرأة من نسيانه، فقد أجاز لها العلماء أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف كما هو معلوم لكنا. كذلك الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ما دام جنبا ولو عن ظهر قلب، وفرق بين الحيض والجنب، لأن الجنب يستطيع أن يزيل جنابته فالأمر بيده بخلاف الحائض، فإنها مرخوصة لأن أمرها ليس إليها حتى يأذن الله من قطاع هذا العذر عنها. فالطهارة واجبة، وكذلك ويسن ويشرع الطهارة الصغرى وهو الوضوء، فهذه كانت عادة السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ القرآن، بل كان السلف يتوضؤون إذا أرادوا أن يحدثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلام الله عز وجل من باب أولى، ولكن ذلك ليس بواجب، بل يجوز أن يقرأ القرآن ولو كان محدثا، إلا المصحف فلا ينبغي أن يمسه إلا من كان على طهارة. كذلك قال العلماء: يطهر فمه، يطهر فمه بالسواك، لأن تلك عادة نبوية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لأنه سيناجي ربه ويتلفظ بآياته، فلا يليق أن يقرأ القرآن الكريم وفمه منتن بخر، بل ينبغي أن ينظفه بالسواك. كذلك من الآداب أن يحسن جلسته وهيئته، ولا مانع أن يقرأ القرآن الكريم ولو مضطجعا، لكن إن تيسر له فليستقبل القبلة ويحسن جلسته وينتخب أفضل الأماكن ويبتعد عن الصخب واللجاج. والآداب التي في أثناء القراءة: أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة، سواء من أول السورة أو من أثنائها. كذلك يبسمل إذا بدأ من أول السورة، فإنه يبسمل، وبعض العلماء قال ولو بدأ من أوسط من أثناء السورة. ومن الآداب كذلك أن يتوقف عند آيات الرحمة فيسأل الله، وعند آيات العذاب فيستعيذ بالله، وعند آيات التسبيح فيسبح، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في حديث قيام الليل المشهور، ولا يتسع المقام للتفصيل أكثر. أيضا يسن له إذا مر بسجدة أن يسجد، وقال بعض العلماء بالوجوب، وسجدات القرآن 14 سجدة معروفة في مواضعها، ويسجد في الصلاة وخارج الصلاة، ويكبر عند إذا كان خارج الصلاة يكبر يستقبل قبلة ثم يكبر عند البداية، ولكن لا يكبر إذا رفع من السجدة ولا يسلم على الصحيح. أما في الصلاة فإنه يكبر إذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، وهذا عام. كذلك أيضا من ضمن الآداب أن يقطع أو أن ينتهي من السورة إن تمكن، فإن لم يتمكن انتهى إلى موضع مناسب ولا يقطع الآية من أثنائها، ويضع المصحف في أرفع الأماكن وأعلاها، وينبغي أن لا يأخذه العجب ولا الإدلاء ولا الغرور، ويمن على الله عز وجل ويحسب كم قرأت اليوم مثلا 5 أجزاء 10 أجزاء، ويشعر بأن له منة على ربه عز وجل، فإن هذا مما يحبط الأجر ويذهب بالثواب. هذا شيء من الآداب التي ينبغي أن يتعاهدها المسلم والمسلمة أثناء قراءة القرآن، فإن هذا من حق القرآن الكريم علينا. أيضا من الآداب الترتيل، فإن الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته مدا، وكان يقطع القراءة آية آية عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نزين القرآن بأصواتنا، أو نزين أصواتنا بالقرآن، وفي الحديث المشهور: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وينبغي الإنسان أن يتمهل ويقرأ، ولا يكون همه آخر السورة ولا كم قرأ، ولا ينظر إلى الكيف أو إلى الكم أكثر من نظرته إلى الكيف وكيف قرأ وهل قرأ بتدبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء أيضا النهي عن الهذ، ثبت عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله بن مسعود: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في صحيحه. كذلك من آداب القرآن التدبر وحضور القلب. التدبر، ومعنى التدبر أن يقف الإنسان في يعني دبر الآية وبعد الآية ويتأمل ماذا أراد الله عز وجل منها، لأن هذا كلام رب العالمين عز وجل. أرأيتن إن جاءت إحداكن رسالة من عزيز كزوج أو والد أو صديقة أو ما أشبه ذلك، فإن الإنسان وهذا طبعه ينفرد في مكان نائم ويبسط الرسالة ويقرأها ويتملاها ويستنطق كل حرف، ويبحث بل يبحث عما وراء الحروف، ويبحث عن المفاهيم وعن مضامين الكلام، وينظر إلى طريقة الكتابة. هذا بالنسبة لبشر مثله، فكيف بكلام الله عز وجل وهو أعظم محبوب وأكبر مرغوب، وهو إله العالمين سبحانه وتعالى؟ كيف يقرأ الإنسان قراءة كلام الله عز وجل هذا لا يلتفت له ولا يلقي له بالا؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو وأن يتوب علينا، وهذا كثيرا ما يقصر فيه الإنسان. وأيضا ينبغي للإنسان أن ينصت للقرآن الكريم، فإن هذا من الآداب، هذا من الآداب الواجبة. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا يجوز للإنسان أن يلغو ولا يتكلم إذا كان بحضرته قارئ، بل ينبغي عليه أن يبتدع أو أن يسكت المذياع أو المسجل إذا كان يسمع منه. أما أن يتكلم ويلغو ويلغط ويلهو أو يشتغل بالسوالف والكلام والأحاديث وكلام الله عز وجل يتلى، لا شك أن هذا من الإساءة البالغة والتقصير العظيم في حق كتاب الله عز وجل. ينبغي أن يحضر القلب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فالتدبر واجب لكلام الله عز وجل وآياته، وهو أن يقف دبر الآيات والكلمات ينظر ماذا أراد الله عز وجل بها. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. من الآداب كذلك الخشوع والبكاء، فإن هذا من الآداب المهجورة والمتروكة والمنسية. والبكاء عند القرآن الكريم سنة، بل من أفضل السنن ومن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عز وجل في صفات المؤمنين: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الله عز وجل: إن الذين أوتوا وقال الله عز وجل: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قيل نزلت في عثمان، كان رجلا كثيرا القراءة القرآن الكريم يقطع به الليل، حتى إنه قتل والمصحف بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه القائل: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وقال الله عز وجل أيضا في صفات عباده المؤمنين: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليبكي، ومن لم يبكي فليتباكى، أو كما جاء عنه. قال الإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، وهو كتاب جليل عظيم أنصح كل واحدة بقراءته: روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أبي أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: وكنت في من حمله. وقال: وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيد وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وقدوتهم، كان يسمع لصوته أزيز كأزيز المرجل من البكاء عليه الصلاة والسلام. ولما قرأ عليه ابن مسعود القرآن وقرأ عليه سورة النساء قال: فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية، قال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء عليه الصلاة والسلام. رابعا، من حق القرآن الكريم علينا الحفظ، فإن الحفظ من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: إن الذي ليس في جوفه شيء من كتاب الله أو من كلام الله كالبيت الخرب. وقال الله عز وجل، ضرب الله عز وجل مثلا للذي ضرب الله عز وجل مثلا للذي يعلم القرآن والذي يجهله بالأعمى والبصير والحي والميت، فهذا لا يستوي ولا مجال للمقارنة بينهما. فحفظ القرآن الكريم من أفضل الأعمال. وقد جاء عند ابن ماجه: من حفظ القرآن الكريم فاستظهره فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، أو كما جاء في الحديث. وورد لحافظ القرآن الأجر والثواب، وهو علو درجة في الجنة، وجاء في بعض الحديث أنه يدخل الجنة بغير حساب. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم وإياكنا من هؤلاء. ومرة أخرى مع السلف الصالح، لقد كانوا يعتنون بكتاب الله ويهتمون له حفظا وقراءة وتدبرا. قال ابن عمر: كان الرجل إذا حفظ منا البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. فمكان القرآن هو الصدور، ليس في الصحف، وليس كذلك في أعني يعني أن يكون حظ الإنسان فقط منه القراءة دون الاعتناء بالحفظ ولو شيئا يسيرا من كتاب الله عز وجل بحسب جهده واستطاعته وطاعته وطاقته. ذكر عن كثير من الصالحين والصالحات أخبار عظيمة في حفظ القرآن وقد سلف بعضها، ولا بأس أن أذكر شيئا منها، وهو ما ذكر وروي عن في سيرة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله مشافهة من بعض المشايخ. ذكر عنه أنه قال: خطب إحدى الفتيات الصالحات فدخل عليها، فلما دخل عليها انظرنا كيف كان أول الحديث وماذا جرى في أول الليل، وهل قضي بذكر كل واحد من الزوجين للآخر سيرة حياته وماضيه وتاريخه وشهاداته أو ما أشبه ذلك؟ كلا، ولكن ذكر عنه رحمه الله أنه قال: دخلت عليها فوجدت حافظة قارئة، قرأت عليها ربع القرآن وقرأت علي، وصلينا سويا وقرأت علي ربع القرآن الآخر في ليلة واحدة. ولا عجب أن يخرج منهما رجل رباني فاضل على طريقة أبيه وهو الإمام سعد بن حمد بن عتيق على الجميع رحمة الله. ولا بأس هنا أن نذكر سيرة امرأة فاضلة كريمة ذكرت واشتهرت أخبارها في السير، وهي بنت سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أحد فقهاء السبعة وسيد التابعين ومن فقهاء المدينة، له أخبار كبيرة وجليلة، وهو من الحفاظ والعلماء والرواة والفضلاء والزهاد، وهو من أسرة مرموقة من بني مخزوم، قرشي الأصل، شريف الحسب والنسب، كان رجلا عالما فاضلا جميلا، وكان عنده بنت على قدر من الأدب والجمال وحفظ القرآن الكريم كيف لا، وقد تربت في بيت سعيد بن مسيب رحمه الله ورضي عنه. هذه البنت تنافس لخطبتها الرجال فلم يزوجها، ولم يبحث لها عن صاحب جاه ولا مال ولا منصب، بل إن ابن الخليفة ابن عبد الملك بن مروان خطبها ليظفر بها وبشرف البيت، ولكنه لم يرضى لبنته أن تعيش في بلاط الملوك ولا في قصور الملك والأبهة والترف، لأنه ما كان يهمه هذا، فغضب عليه، لم يزوجها، فغضب عليه الخليفة ونقم، حتى قيل إنه كان سبب المجافات التي كانت بينهما وضرب الخليفة لسعيد وجلده فيما بعد بسبب فتواه المعروفة. ولكن لمن زوج هذه الفتاة؟ زوجها لصعلوك فقير من تلاميذه، لكنه كان عالما تقيا ورعا عابدا، ألا وهو كثير ابن أبي وداعة. لقد فقد سعيد يوما تلميذه كثير، وما كان من عادته أن يتخلف عن الدرس، فجاء بعد يومين فسأله: أين كنت؟ قال: توفيت زوجتي وانشغلت بتجهيزها والصلاة عليها. فقال: رحمك الله، ألا كنت آذنتنا فنشاركك؟ قال: لم أحب أن أشق عليك. فلما تفرق التلاميذ قال له: هل تحب أن تتزوج؟ قال: ومن يزوجني وإني لا أملك إلا درهمين؟ قال: إن زوجتك بنتي قبلتها؟ فقال: ومن يرفض بنت سيد التابعين، بنتك يا إمام؟ فقال: فحمد الله وأثنى عليه وأشهد رجلين عنده وزوجها. وذهب يسحب رجله لا يدري هل الأمر حقيقة أو حلم، وهو بين المصدق والمكذب، ودخل بيته ونظر، فإذا البيت ليس فيه إلا قطع من الخبز اليابس والكساء البالي وبيت متواضع صغير، وجعل يقلب طرفه كيف سيهيئ البيت لبنت سيد التابعين. وصلى المغرب ورجع، وبينما كان في تفكيره يغمس الخبز بالزيت ويتعشى إذا بالباب يطرق، فذهب وقال: من؟ قال: سعيد. قال: فوقر في بالي كل سعيد إلا سعيد بن مسيب، لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا في بيتي ومسجده. قال: ففتحت الباب فقلت: يا إمام، إن كان بدا لك وأسفت لزواجي فإنني أطلق بنتك. قال: لا، ما جئت لهذا، ولكن كرهت أن تبيت الليلة أعزب. قال: فالتفت فإذا وراءه بنت في طوله، فأدخلها علي وأغلق الباب، وقال: هذه زوجتك كرهت أن تبيت أعزف. قال فلم أصدق فهربت وناديت الجيران وأخبرتهم بما جرى وطلبت منهم شيئا. أما البنت فإنها لما رأت الرجل صعقت وأغمي عليها لأنها لم ترى رجلا إلا أباها. قال القصة طويلة ومثيرة. فجاءت أمه وحلفت ألا يقربها إلا بعد 3 أيام فزينتها. قال فدخلت بعد 3 أيام فإذا بنت من أجمل النساء جسامة ووسامة وقسامة وأدبا وعلما، ووجدتها حافظة لكتاب الله عز وجل. وهذا هو موضع الشاهد. فجاء إلى أبيها قال كيف الذي عندك؟ قال هو كما يحب الصديق ويكره العدو. قال إن رابك منها شيء فالعصى. على كل حال، فمضى في سماء المجد آيات عطرة ونماذج قيمة من سير الحفاظ والحافظات. أيضا من حق القرآن الكريم علينا العمل، وهذا هو الثمرة. وقبل العلم التعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التعلم والتعليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور المعروف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيرية مطلقة. ولهذا كان عبد بن حميد أحد المحدثين يجلس للصغار يعلمهم القرآن، فيأتي المحدثون طلبة الحديث ويريدون أن يطلبوا الحديث فيقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهناك قصص نتجاوزها بسبب ضيق الوقت. أيضا من حق القرآن الكريم العمل، فبعد التعلم العمل، والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وما أقبح أن يتعلم الإنسان الرجل أو المرأة آية فينسلخ منها ويتنكبها ولا يمتثل لها، إن هذا يلعن نفسه والعياذ بالله. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. كان السلف يتعلمون القرآن ويعملون به، ولا وهو الثمرة، ثمرة العلم العمل، وثمرة القرآن العمل. هذا هو المقصود من تلاوته. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا العلم والعمل جميعا وحتى يعملوا بها، كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي وغيره. ولما نزل قوله عز وجل، لما نزل قوله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات: لما نزلت الآية عمدنا إلى مروطهن فشققنهن واعتجرنا واحتجبنا بها، يخرجن يخفين أطراف البنان من التقى ويخرجن وسط الليل معتجرات، يعني متحجبات إذا خرجن للصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا برهان لامتثال السلف رجالا ونساء لآيات الله عز وجل. ولما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، خلعن حليهن وتصدقن بها. ويذكر في هذا المقام قصة جليبيب. فقد ذكر المفسرون كابن كثير وغيره عند قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، كانوا يذكرون قصة جليبيب التي هي عند الإمام أحمد وعند النسائي، وهي قصة ذات معنى وعبر، ولا مانع أن أذكرها باختصار بما يناسب قصر الوقت. ذكر أن رجلا من شباب الأنصار يقال له جليبيب، وكان فيه شيء من الدمامة، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يوما من الأيام قال: يا جليبيب، أتحب أن تتزوج؟ قال: يا رسول الله، ومن يزوجني وأنا امرؤ كاسد؟ فقال: إنك عند الله لست بكاسد. ولما جاء رجل من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف أن عنده بنتا حصيفة مهذبة مؤدبة عالمة قارئة فاضلة عابدة فتاة صغيرة، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجني بنتك؟ قال: نعم يا رسول الله، نعمة عين وعلى الرأس والعين وحبا وكرامة. قال: ليس لي ولكن لجليبيب. قال: يا رسول الله، دعني أشاور أمها. فلما رجع مهموما مغموما كاسف البال. قالت: ما لك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بنتنا. قالت: وماذا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا قلت له نعمة عين وحبا وكرامة؟ قال: بلى، ولكن ليس له، إنه لجليبيب. قالت: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة. ولا عجب أن تأخذ الأم والأب العاطفة فكل يريد لبنته رجلا يعني على قدر من المنزلة الاجتماعية والمكانة وما أشبه ذلك. فسمعت المحاورة بينهما فخرجت وقالت سبحان الله، إن الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وأنتما تترددان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب يا أبي وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني قبلته، قبلت من اختاره لي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحيا وذهب أبوها وأخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه قطيعا من الغنم فاغتنوا به، ولما كان موعد الزواج دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها لما علم جوابها، وقال اللهم صب عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال فكانت أنفق أي من في المدينة. ويذكر في بعض الأخبار أنه لما كان ليلة دخوله طرق طارق ونزلت نازلة وأذن المنادي يستنجد، فخرج الناس للدفاع عن المدينة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الأعداء قد هربوا بعد مقتلة بينهم وبين السرعان من الفرسان والركبان والرجالة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى وقال ابحثوا عن جليبيب، فإذا هو بين سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله قتلهم وقتلوه. فانظرنا إلى هذا الفقه وإلى هذا العلم كيف فهمت من هذه الآية وجوب الامتثال، وأنها لا تقرأ القرآن الكريم لتزين به الصوت ولا لتتكسب به بقدر ما يجب عليها من العمل والامتثال. أيضا التربية بالقرآن الكريم، التربية بالقرآن الكريم من حق القرآن الكريم علينا، وهذا يوجه له الأمهات وتوجه له المعلمات، وكل امرأة فاضلة عليها أن تربي بالقرآن. وما أروع وأكثر المواقف والقصص، كل آية في القرآن الكريم إنها درس في التربية، حتى في الآيات التي قد يتراءى الإنسان أنها بعد ما تكون عن التربية كآيات الطلاق والخصام، لا، فيها تربية وفيها مواقف وفيها كلمات، كقوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. فما أكثر النماذج العطرة التي هي نماذج معروضة ومبذولة للمرأة تطبقها وتربي عليها أبناءها وبناتها وطالباتها وبنات مجتمعها وجاراتها. كأنظرنا مثلا إلى سيرة التي أحصنت فرجها، أو إلى سيرة التي ضحت بطفلها، أو إلى التي نقضت غزلها، أعني بالأولى مريم وبالثانية أم موسى وبالثالثة تلك الخرقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة، كل موقف يصلح أن يكون درسا في التربية. نعم، فيعرض مثلا تعرض سيرة مريم تلك التي قال الله التي طهرها الله وزكاها، قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، العذراء البتول القائمة القانتة، وما حصل لها من ابتلاء. كذلك سيرة أم موسى وما حصل لها من يقين، أو التي نقضت غزلها، ليضرب مثلا لتلك المرأة التي تعمل وتجتهد وتحفظ القرآن وتجتهد بالتعلم والعلم والدعوة، ثم تنحرف وتنتكس والعياذ بالله، فتهدم ما بنت ويعود غزلها أنكاثا وقصورها هدما ويعود عملها والعياذ بالله، ترجع خاسئة وهي حسيرة، و خاصة إذا ختم لها بالضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وما أكثر ما نسمع من حوادث الانتكاس. المواقف التربوية كثيرة، ولو ضربت مثلا أربع دقائق. طيب نسمع الأسئلة ونكمل أربع، نكمل بسرعة. نعم أدري الله. طيب لا بس. انظرنا مثلا إلى الفتاتين في سورة القصص اللتين لقيهما موسى. هذه في الحقيقة، وقد وقفت عندها في بعض الدروس، فيها أكثر من 13 أو من 11 برهانا على تحريم الاختلاط. تمشي على استحياء، امرأتين تذودان وأبونا شيخ كبير، مواقف عجيبة فيها فعلا ما يدل على أن الأصل في المرأة بقاؤها. وكذلك مثلا قصة يوسف وما حصل له من امرأة العزيز تستغل لبيان أثر الخدم والرجال في البيوت وخطر ذلك على النساء. كذلك الآداب كآداب الحجرات والوصايا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى آخر ذلك، ممكن أن تستغل ويكون منها مواقف تربوية عظيمة تنبه لها الأخت الداعية. فلا بد من التربية بالقرآن الكريم، والتذكير بآيات القرآن الكريم في مقام التربية والدعوة. فالدعوة والجهاد بالقرآن الكريم هذا من أوجب ما يكون. قال الله عز وجل في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والتبليغ بالقرآن هو المقصود. قال الله عز وجل: بلغوا عني ولو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال الله عز وجل: لتنذر به ومن بلغ. فالقرآن الكريم حق أن ينذر به ويؤمر به بالمعروف، وينهى بالقرآن الكريم بآيات الله عز وجل. وللأسف نسمع أن كثيرا من الصالحات يحضرن بعض المنتديات كالأعراس، ويشاهدن من الأغاني والمنكرات والقصات والأزياء والألبسة، وينعقد لسان إحداهن وتخجل. صاحبة الطبول والغناء لا تخجل، وصاحبة الدنيا لا تخجل، وصاحبة الحق والأمر معروف ينعقد لسانها وترفض عرقا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذن ما قمنا بالواجب تجاه كلام الله عز وجل. ويذكر هنا سيرة بعض الصحابيات الفاضلات كأم طلحة التي اشترطت على زوجها إسلام، جعلت مهرها إسلام زوجها لما خطبها أبو طلحة بعد زوجها مالك الأول الذي مات عنها. يعني لم تجد غضاضة أن تدعو حتى زوجها إلى الله عز وجل. وكذلك ما يذكر في سيرة امرأة فاضلة أخرى وهي زوجة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، كانت أم حكيم بنت الحارث المخزومية، كانت مجاهدة جليلة، شهدت أحدا مع زوجها. ولها قصة طريفة، وذلك أن زوجها عكرمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب حتى ذهب إلى اليمن، فركضت وراءه لتهديه إلى الإسلام، فأدركته في ساحل تهامة وقد ركب البحر، فعجلت تصيح به وتقول: يا ابن عم، جئتك من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك، وقد استأمنت لك منه. فآمنه، فقال: أنت فعلت ذلك؟ قالت: نعم، أنا كلمته فآمنك. فرجع معها، فقدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته معه، فسبقته فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة فأسلم. وشهدت أم حكيم وقعة اليرموك، وأبلت فيها بلاء حسنة، وقاتلت فيها شد القتال في وقعة مرج الصفر، فخرجت بعمود الفسطاط وقتلت 7 من الروم، وتوفيت بعد سيرة عظيمة عطرة ومواقف جليلة كبيرة. أيضا من حق القرآن الكريم التداوي والاستشفاء به، فإن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وينبغي للداعيات أن يذكرنا من ابتلينا بالذهاب للكهنة والسحرة من ضعيفات وناقصات العقل والدين وغيرهم ممن اشتروا العاجلة بالآجلة وحياة الدنيا بالآخرة، وتركوا القرآن والتداوي به وذهبوا إلى السحرة يزدحمون عند أبوابهم ويطرقون بيوتهم. انتهى الوقت ولم تنتهي المحاضرة، لكن نسأل الله يكون في هذا بركة وخير إن شاء الله. والأسئلة أيضا لعلها أن يأتي لها فرصة أخرى في المحاضرة الأخرى إن أمكن ذلك وإن قدر الله عز وجل ذلك. تقرأ ذي هذه مقترحات أحب أن أذكر بها قبل أن أفارق المكان، منها الاستمرار في مدارس تحفيظ القرآن الكريم والإسهام في فتحها وانتشارها، فإن هذا من حق القرآن الكريم ومما ينبغي على كل أخت، كما قال الله عز وجل: لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. فمن بقيت هنا أو سافرت هناك أو انتقلت إلى بلدها أو إلى حيها، فينبغي أن تتعاون مع الأخوات الفاضلات الطيبات على فتح المدارس، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. ولا ينبغي أن يعني نبعد النجعة ونوسع الدائرة أو الأمر ونقول: من أين لنا الإمكانات والأبنية فنكسل. لا، نبدأ ولو يعني كما يقال مسيرة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، فنبدأ ولو ببيت أو غرفة 2 أو 3، وهكذا تتسع الدائرة ويعلم بنا أهل الخير ويدعمونا. ثانيا أيضا الحرص وتقديم الحرص على هذه المدارس إذا كبرت، والعناية باستشارة صاحبات الخبرات ورفع مستواها إلى أفضل ما يكون. أيضا ينبغي العناية بالأبناء والبنات، وكذلك حتى الخدم لمن ابتلي بالخدم من رجال ونساء، وينبغي تعليمهم القرآن وإلحاق الخادمات إن أمكن وطبعا لا شك أنه لا ينبغي أصلا يأتوا للبيوت، لكن من ابتلي بهم فيعني ينبغي يحرص على دعوتهم للإسلام، ومن كان مسلما فليعلم العبادات، لأن بعض الناس يرى أن الخادم من من يعني منزلة حطيطة ودرجة وضيعة ليس له حق حتى في التعلم وحضور المحاضرات، هذا خطأ، بل يفهم بلغته ويعلم القرآن الكريم قدر الاستطاعة. وأنا أقترح أصحاب الإمكانات أن يقيموا أماكن خاصة لذلك أو فصول خاصة لمن لا يتكلمون العربية. نعم. أيضا في الإجازة ينبغي استغلال المراكز الصيفية أو وضع الأماكن يعني دورات صيفية في القرآن الكريم لمن استطاع إلى ذلك. أيضا نعم أيضا ينبغي التواصي مع المدرسات الحكوميات، تدارك أخطائهن ونصحهن عن تقصيرهن، ووضع دورات خاصة لهن ورفع صيفية ورفع مستواهن الأداء وتلاوة القرآن الكريم، فإنك نسمع عن تقصير كبير وعن جهل مطبق أو عن قدوة سيئة لدى كثير منهن، فينبغي الأخوات المقتدرات أن يأخذن بزمام المبادرة في هذا، لأنه بصلاح المدرسة يصلح جيل كامل وقطاع كبير، وتظفر هذه الأخت التي كانت سببا بالأجر والثواب إن شاء الله. من استطاعت أيضا رفع مستواها وكفاءاتها الإدارية وأيضا يعني إتقان كل الأمور المحاسبية وأيضا الضبطية والعناية حتى بالحاسب الآلي، وذلك لأن الدور الخيرية بحاجة إلى رفع المستوى الإداري ومستوى الأداء والكفاءات والخبرات، فمن استطاعت من الأخوات أن تتعلم على يد امرأة مثلها هذه الشغلات فلا تقصر في هذا، فإن هذا إن شاء الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله لنا ولكن التوفيق وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأعتذر على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.